فيها تبيين ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق مولانا، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والسمعيات. لكن صاحب الجوهرة أدرج، طالما أنه يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ألحق بعقيدة أهل السنة والجماعة ما تميز به أهل السنة والجماعة من قضايا من ملحقات العقيدة، هي من ملحقات العقيدة أو من ملحقات الهوية الثقافية لهذه الملة التي تستمد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة أهل السنة والجماعة أو ما عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم عندهم إجماع على براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من الإفك، فقد وقع في زلة عظيمة كبيرة وبهتان كبير بعض من الفرق التي ضلت وشزت، فرمت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك موافقة للمنافقين بدعوة. لماذا وقعوا في هذا؟ لأنهم لما أرادوا أن ينصروا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وادعوا أنهم أهل نصرته، ورأوا الخلاف الاجتهادي بين السيدة عائشة وسيدنا علي رضي الله عنهما، وقعوا في أصحاب رسول الله الذين وقفوا مع السيدة عائشة، ووقعوا في كل من خالف سيدنا علي فرموه بالكفر والعياذ بالله، ورموه بالزندقة، ورموه بالفسق. لكن هذا يخالف ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن طاهرات، ومن سادتهن ومن سيداتهن عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك أدرج في جوهرة التوحيد قوله: وبرئا لعائشة مما رموا، ثم عرض مسألة فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وصحبه خير القرون. نعم.
قوله: وبرئا لعائشة مما رموا، أي مما يجب اعتقاده براءة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، مما رماها به المنافقون من الإفك. وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فلما أراد التوجه لغزوة بني المصطلق خرجت على عائشة فتوجهت معه، وجعل لها هودج. فلما كان آخر ليلة من رجوعهم إلى المدينة تخلفت في طلب عقد كان لأختها أسماء، فحمل الهودج ظنا أنها فيه لأنها كانت خفيفة كما أخبرت، فسار القوم ورجعت فلم تجدهم، فمكثت مكانها فأخذها النوم. فمر بها صفوان بن المعطل وكان يعرفها قبل آية الحجاب، فبرك ناقته وولاها ظهره، وصار يذكر الله جهرا حتى استيقظت، وحملها على الناقة، ولحق بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ضحوة، فأشاع عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله الإفك، وفشى ذلك بين المنافقين وضعفاء المسلمين. فلما أخبر
أي رموها بالفاحشة. نعم.
فلما أخبرت عائشة بذلك تمرضت، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تتمرض ببيت أمها فأذن لها. فلما فشى ذلك الكلام شق على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجمع الصحابة وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج: كذبت، لا تقدر على قتله. فهم الأوس والخزرج بالاقتتال، فأمرهم النبي بالترك والإعراض عن هذا الأمر. فأنزل الله العشر آيات من أول سورة النور، أولها قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، وآخرها قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
في آخر آية المولى سبحانه وتعالى قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. إذا كان الله سبحانه قسم الطيبات للطيبين، فهل أطيب من رسول الله أحد؟ هل يوجد أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ فكيف يمكن أن تتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الطيبة لسيد الطيبين؟ هذا كان براءة صريحة، لولا إن سمعتموه قلتم ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، يعني ظن الطهرة والعفاف. إذن ما فشى ما فشى كما ذكرنا في الفرق الشاذة الضالة من اتهام السيدة عائشة إلا من باب أدخلهم الشيطان منه، وهو باب نصرة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأن السيدة عائشة كما قلنا اجتهدت وهي من أهل الاجتهاد، وكانت وقعة الجمل الشهيرة. فلما أرادوا نصرة سيدنا علي كان ذلك بابا أدخلهم الشيطان منه إلى ذم السيدة عائشة، إلى درجة قذفها رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق. فهم قد أساءوا إلى الصديق ولعنوه، ثم أساءوا إلى بنته إمعانا في الزيغ والضلال والعياذ بالله. نعم.
فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها وعلى الصحابة، ففرحوا، وقال لها أبوها: يا بنيتي قوم اشكري لرسول الله. فقالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برأني، لاستغراقها في وحدة الوجود لا لشيء في نفسها من رسول الله فإن مقامها يجل عن ذلك.
يعني هنا استغراقها في وحدة الوجود، أي في وحدة وجود الحق. إنما وحدة الوجود لدينا وحدة الحق. إذن لما كانت مستغرقة في ربها، مستغرقة في وجود ربها، غابت عن وجود الأسباب، وأعظم الأسباب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت غائبة عنه، فقالت والله لا أشكو إلا الله. فكان الصديق أبوها رضي الله تعالى عنه أكمل في المقام وقتها، حيث قال لها أشكري رسول الله، فكان يقظا حاضرا مع الأسباب. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن الكمال ألا يكون الإنسان في مقام الفناء، إنما أن يكون قلبه حاضرا في حضرة الله متوجها إلى التوحيد، وأن يكون ظاهره مثبتا للأسباب في عالم الحكمة.
فصار كل من رماها بالزنا كافرا لتكذيبه القرآن. ومن جملة من تكلم في الإفك وتاب منه مصطح، وكان ينفق عليه أبو بكر احتسابا، فلما بلغه عنه الكلام في الإفك حلف لا ينفق عليه، فأنزل الله حين تاب: ولا يأتل أولو الفضل منكم الآية، فأعاد النفقة عليه
والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان سيدنا الصديق يعطيه عطاء، فلما علم أنه وقع في بنته السيدة عائشة حلف ألا يعطيه بعد ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى عتابا للصديق رضي الله تعالى عنه أن يعفو وأن يعود إلى عطائه إلى مصطح، فأعاد عليه النفقة ثانية. نعم.
قوله وصحبه خير القرون فاستمع، أي مما يجب اعتقاده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتقل من الشبهة الأولى التي وقع فيها أهل الضلال للشبهة الثانية، حيث وقع أيضا كثيرا من أهل الزيغ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقام الصحبة لا أفضل منه، ما في أفضل من مقام الصحبة. بعد الصحابة تميز الناس بأسماء: فقيه، محدث، ولي، صالح، متكلم، صوفي. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم وصف هو أعلى من كل هذه الأوصاف، فما كانوا يحتاجون إلى وصف فقيه أو متكلم أو محدث، وكلهم فقهاء، أكثرهم من الفقهاء والمحدثين، وكلهم أولياء، فوصف الصحبة أعلى من كل وصف. فلذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولا يجوز الطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رمى السيدة عائشة بالزنا كافر، من رمى السيدة عائشة بالزنا كافر لثبوت النص في براءتها، نص القرآن الذي يبرئها. وأصحاب النبي صلى الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، عند الإمام مالك قول بأن من اغتاظ من صحابة رسول الله فهو كافر. من اغتاظ، مو من رمى، من اغتاظ. ودليله وهو قول للإمام مالك، ودليله القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا كان دليلا للإمام مالك أن من وجد في قلبه الغيظ لصحابة رسول الله فهو كافر بنص بشهادة القرآن، ولو كان من حيث الظاهر ينسب إلى الإسلام لكنه عند الله كافر، لأن القرآن يقرر ذلك. نحن ليس هذا من شأننا أن نكفر زيدا أو عمرا، لكن الله هو الذي كفره، القرآن هو الذي كفره، وهذا الغيظ لا يطلع عليه إلا ربنا. نحن من أين لنا أن نطلع هل هذا في قلبه غيظ أم ليس في قلبه غيظ؟ فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربما يكون مصليا، لكن حين يكون الغيظ في قلبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يكفره، هو يأخذ شهادة الكفر من القرآن لا منا، نحن مو شغلنا نقول فلان كافر ولا مكافر، لأن هذا أمر في القلب لا يطلع على أحد، في النفس والقلب. فليعلم من اغتاظ من أصحاب رسول الله أن القرآن يكفره، مو نحن لا نكفر أحدا، لكن القرآن يكفر، والقرآن كلام الله، يعني الله هو الذي يكفره. وإن كنا نتعامل معه من حيث الظاهر لكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه مسلم، لكن القرآن يكفره. نحن من حيث السلوك والمعاملة نحسن إلى الذم، نحسن إلى كل من هو على وجه الأرض، ليس من ديدننا ولا من سلوكنا إلا الإحسان، نحسن، لكن يخلص حاله من رب العالمين، يخلص حاله من حكم القرآن ليغيظ بهم الكفار. إذن الذي شرف بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا رأينا الحادثة الشهيرة، حادثة حاطب؟ حاطب صحابي، وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفشي أحد سر فتح مكة وأنه سوف يزحف بجيش جرار نحو مكة، أمر الأصحاب أن لا يفشي أحد منهم الأمر. حاطب ارتكب بالمنطق العسكري الحديث الخيانة العظمى، حيث أرسل جارية ومعها كتاب ليبلغ أهل مكة ليكون له بهذا يد عندهم. هذه خيانة بالمنطق العسكري الحديث، وخيانة في حياة رسول الله. ولما أرادوا أن يسيئوا إلى حاطب نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلماذا، ما الحكمة من هذه الحادثة؟ الحكمة أن نعلم مقام أصحاب رسول الله. طيب بعد ذلك، ما أظن في كل السير، في كل ما نقل في التاريخ، ما أظن أحدا وصل إلى مهما أخطأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، وأتحدى، أنا أتحدى أن يكون أحد وصل في خطائه إلى خطأ حاطب، ما أحد. اجتهد الأصحاب رضي الله عنهم، لكن ما في أحد وصل في خطأ، من حيث يعني نحن ليس لنا أن نخطئ، لكن في ما يظهر من حيث الظاهر لا يمكن أن يكون أحد وصل في خطأ إلى خطأ حاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر لحاطب على هذا. ليس لنا إلا أن نعظم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين انت يا ايها الانسان انت تعرف حالك، تعرف مين انت، تعرف زلاتك، تعرف مشاكلك، من انت؟ تمد لسانك لتلوك عرض صحابي؟ مهما كان هذا الصحابي، هم أصحاب رسول الله، فنحن كل من ثبتت الصحبة له فنحن في غاية الأدب معه، نتأدب مع أبي سفيان، نتأدب مع معاوية، نتأدب مع الزبير، نتأدب مع طلحة، نتأدب مع عموم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، فلهم مقام الصحبة. ما نحط حالنا نحن قضاة ونحن حالنا مبهدل، حالنا حال يحتاج إلى مغفرة الله وعفوه. إذن علينا أن نلتزم مقام الأدب. وقد علمنا الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، علمنا منهج أهل العدل. لقد عصم الله سيوفنا من دمائهم فنعصم ألسنتنا، نعصم ألسنتنا. نعم، وصحبه خير القرون، فاستمع.
أي مما يجب اعتقاده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء ورؤساء الملائكة.
ورؤساء
خير الخلق بعد الأنبياء ورؤساء الملائكة. والصحابي كل من اجتمع بعد به بعد البعثة مؤمنا.
كل من اجتمع به، ما يشترط أنه رأى، قد يكون أعمى. إذا اجتمع به بعد البعثة، نعم.
ولو لم تطل صحبته،
ولو لم تطل صحبته، لو كان لقاؤه دقائق فهو صحابي.
ولو كان غير مميز،
ولو كان غير مميز، لم يبلغ سن التمييز وهو طفل رضيع. وهناك كثير من الأطفال الذين أتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزالون في الرضاع، فثبتت الصحبة لهم. نعم.
فشمل الصبيان الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والدليل على فضلهم قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف
ولا نصيفة
ولا نصيفة.
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، يعني تحط دابك ودابون، ما هي شغلتك. مثل ما بقولوا أهل حلب، عود بجرنا. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. جبل أحد لو كان ذهب وفي خزينة دولة من الدول، ما بيكون في على وجه الأرض أغنى من هذه الدولة، لأنه جبل أحد كتير كبير. مين شاف جبل أحد؟ أي أسأل الله أن يهبنا جميعا كل من في هذا المجلس زيارته عاجلا. نعم.
وقوله أيضا: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
الأول صحيح، الثاني لا يرقى إلى الصحة، لكن شهادة القرآن والأحاديث الصحيحة فيها من الكفاية ما فيها. نعم.
وقوله أيضا: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين.
نعم.
ولا يخفى ترجيح رتبة من لازمه وقاتل تحت رايته على من لم يكن كذلك.
ما في شك الأصحاب رتب، كون الأصحاب رتب هذا ثابت، لكن أدنى رتبة أعلى من تصوراتنا في مقامها العظيم، فلا نتجرأ. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الحديث القدسي دليل عندي على أن أهل البدع لن يبقى منهم أحد حين يقوم سيد، حين ينزل سيدنا عيسى. لن يبقى منهم أحد، لأنه من عاد لي وليا، فكيف من عاد صحابيا؟ أبدا، لن يبقى منهم أحد. نعم.
وقرن الصحابة 120 سنة مبدأها البعثة،
يعني مع انتهاء مع وفاة آخر صحابي. نعم.
قوله فتابعي يعني أن رتبة التابعين تلي رتبة الصحابة، والتابعي من اجتمع بالصحابي لقيا متعارفا ويشترط فيه الطول والتمييز بخلاف الصحابي.
يعني ما بيكفي واحد مر شاف الصحابي ومشي، لا، الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحة الشمس المشرقة المحمدية لقاؤها ليس كلقاء الصحابي، لأن الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه سراج منير، وصف الشمس بأنها سراج وهاج، وصف رسول الله بأنه سراج منير عليه الصلاة والسلام، لأن نور السراج الوهاج، السراج الوهاج قد يحرق، أما السراج المنير فلا يحرق، إنما يهدي يثبت. نحن ثباتنا برسول الله، هدينا برسول الله، راحتنا برسول الله. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، ففيه طمأنينة قلوبكم، وفيه سكينة أرواحكم، وفيه مع ذكر التوحيد ما يفتح لكم أبواب الفهم مع التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الله 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 الله. نعم.
بخلاف الصحابي فيهما لعظم الأنوار المحمدية.
نعم.
وقرن التابعين 70 سنة الذي انفردوا فيها عن الصحابة. قوله فتابع لمن تبع أي رتبتهم تلي رتبة التابعين في الفضل، وقرنهم 30 سنة. والأصل في ذلك التفضيل، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن بعد هذه القرون سواء ومن بعد هذه القرون سواء في الفضل.
قيل سواء في الفضل. قيل سواء في الفضل.
ومن بعد هذه القرون قيل سواء في الفضل، والحق أن كل قرن أفضل من الذي بعده.
ليش أفضل؟
والحق أن كل قرن أفضل من الذي بعده، لحديث ما من يوم إلا والذي بعده شر منه.
من حيث التغليب لا من حيث الحصر، ويستثنى من ذلك آخر الزمان حيث يعود الأمر إلى الطهارة والنقاء بنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي سنن الترمذي حديث أمتي كالمطر لا يدرى في أوله خير أم في آخره، وفي رواية الطبراني أمتي كالمطر في أوله خير وفي آخره، في أوله خير وفي آخره. وسيدنا عيسى سيجد حين ينزل ما يغنيه عن حواريه، سيجد في هذه الأمة ما يغنيه عن حواريه. إذن آخر الزمان سيكون هناك من المقامات العالية التي تشرف بالاقتداء والمؤازرة والمعية لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. بيقول قائل، طيب ليه سيدنا عيسى، ما الحكمة أنه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أبقاه الله سبحانه وتعالى، رفعه إلى السماء وأبقى إلى آخر الزمان، ما معنى ذلك؟ ليه؟ خلاص وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما ينزل سيدنا عيسى أصلا لا ينزل كنبي، سينزل على أنه تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال لماذا؟ يعني لم نخبي سيدنا عيسى، لماذا خبأه الله سبحانه هذه المدة كلها؟ المولى سبحانه وتعالى من آياته العجيبة أنه لا يخلق شيئا إلا ويخلق ضدا له، لا يخلق شيئا إلا ويخلق ضدا له، الليل نهار، حق باطل، خير شر، أرض سماء. فلما كان ممن أذن له في طول العمر رجل ماكر كذاب هو المسيح الدجال، حبس وأطال الله سبحانه وتعالى عمره. لما حبس بسبب الحبس الطويل صار لديه استعدادات روحانية عالية، هذا من الرياضات، تعرفوا البوذيون إذا يتدربون كثيرا يوغا وكذا حتى يحذفوا تقريبا حكم الجسد، فبالرياضة تظهر خوارق عادات، هذا ألوف السنوات في رياضة، مين بده يدبره للمسيح الدجال؟ ينزل ويكذب ويقول أنا المسيح، مين؟ المهدي موجود ما بحسن يرتب الأمور معه، لأنه المهدي ينزل فيأخذ بالأسباب، ما هو بخوارق العادات، والمسيح الدجال يمشي في الأرض بخوارق عادات. إذن لابد من شخص يقذفه الله سبحانه وتعالى، لنقذفه بالحق على الباطل فيدمغه، يعني بكسر له راسه وبيطالع له دماغه، فيدمغه معناه بكسر رأسه وطالع له دماغه، هذا معنى دمغه، يعني كسر رأسه وأسال دماغه. فمنين 3000 سنوات ويظهر وتقوم الدنيا بفتنه، يحتاج إلى حتى تنتهي فتنته إلى من هو أعلى منه في خرق العادة. فالأعلى منه في خرق العادة هو المسيح الصادق. المسيح الدجال لا يدمغه ويقتله إلا المسيح الصادق. لذلك عندما يرى المسيح يذوب كما يذوب الثلج، عندما يرى أبدا، مجرد ما رأى بده يقتله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ادخر المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ذخرة ونصرة وتأييدا، وينزل ويتزوج من هذه الأمة. يعني بيننا وبين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وشائج أسرية، لأن رسول الله سيتزوج أمة وهو سيتزوج من أمة رسول الله، هو يتزوج من أمة رسول الله، ورسول الله في الجنة يتزوج أمه مريم. أصبح بيننا وبين رسول الله، بيننا وبين سيدنا عيسى وشائج أسرية، فهو صهر الأمة ورسول الله هو زوج أمه في الجنة. إذا ادخره الله سبحانه تأييدا. 2، العالم المسيحي عالم عاطفي مسكين، اتربى على العواطف، فيحتاج إلى منقذ ينقذه من إضلال المضلين. العالم المسيحي ينقسم إلى قسمين، قسم تبع اليهود وجاراهم في كل ما يريدون، ونحن نرى الآن الإدارة الأمريكية هي نموذج الذين ينصرون اليهود. هذا الصنف سوف يلتف حول المسيح الدجال، اليهود والصنف المؤيد لليهود من العالم المسيحي، ويبقى العالم المسيحي العاطفي، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون حين يرون السيد المسيح يدخلون في الإسلام، ويتحول العالم كله إلى أتباع للمسيح الدجال وأتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون أتباع لرسول الله، وسيدنا عيسى سيكون واسطة من أجل أن يدخل العالم المسيحي العاطفي في الإسلام. هذا من لطائف ادخار المولى سبحانه وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان. نقرأ في كتاب الآخر.